هذا الحديث أيضا فيه جملة من المحرمات. أول محرم سئل عنه أو أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الذنب أعظم، ما هي أعظم الذنوب وما هي أشدها جرما وعظمها إثما عند الله سبحانه وتعالى، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أعظم الذنوب التي من مات عليها فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في نار جهنم. والشرك يحبط الأعمال، والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وعلى عكسه والتوحيد هو أعظم الحسنات وأفضل الأعمال أجل الطاعات. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا فيه بيان الاستدلال بالربوبية على الألوهية، بمعنى أنه ما دام علمت أن الله هو خالقك وهو رازقك وهو المدبر وهو المحيي والمميت، فلا يجوز لك أن تصرف العبادة إلا لله. وهذا كما يقول أهل العلم في العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية. توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، إفراد الله بالعبادة، والألوهية متضمن للربوبية. وكثيرا يأتي في القرآن في السنة الاستدلال بالربوبية على وجوب توحيد الله وترك الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر أفعاله الربوبية. قال اعبدوا ربكم، لماذا يجب علينا أن نعبد ربنا؟ لأنه هو خالقنا وهو رازقنا، وغير ذلك من القرآن وهو كثير. ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وهذا فيه بيان تحريم القتل، ويعظم الذنب إذا كان ذا رحم، وهذه قاعدة تدل عليها النصوص أن الذنب يعظم إذا قلت الدواعي لفعله. الذنب كلما قلت الدواعي لفعله عظم وكبر عند الله. فدواعي قتل الولد أخف من دواعي قتل غيره، ومثله قوله أن تزاني حليلة جارك، يعني هذا جارك وجب عليك حسن الجوار، فقلت الدواعي لفعل الفاحشة مع حليلة جارك، حليلة أي زوجة جارك، فعظم إثمه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، قال شيخ زان، يعني قلت عنده دواعي فعل الفاحشة ومع هذا يفعل الفاحشة، الشيخ يعني كبير في السن، وعائل مستكبر فقير ومع هذا يتكبر، قلت الدواعي. وعلى هذا قوله أن تزاني حليلة جارك، وقوله تزاني يدل على وجود الرضا بين الطرفين، يعني أن الفعل من الجانبين، فعظم إثمهما، تلك في خيانة زوجها وهذا في خيانة جاره، وكلاهما اشتركا في الفاحشة. وينبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصول المعاصي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول إلى الشرك، والثاني القوة الغضبية، والثالث القوة الشهوانية. ويدل عليه قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، جمع أصول المعاصي. فأصول المعاصي ترجع إما إلى شرك إرادة غير وجه الله، أو إلى الغضب، أو إلى الشهوة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي ذر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شرك الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
هذا الحديث أيضا في نوع من أنواع العقوق للوالدين، ففيه دليل على عظم حق الأبوين وقطع جميع أسباب الأذى لهما، فحرم هذا الفعل أن تسب والدي غيرك، فيجره ذلك إلى سب ماذا؟ إلى سب والديك. فمن المتسبب بسب والديه؟ ونفسه حين سب والدي الآخرين، فجعل التسبب في الفعل كالفاعل، جعل المتسبب في الفعل كالفاعل، وهذا من نصوص الشريعة أو من القواعد الشرعية، يقولون في القواعد الفقهية: الوسائل لها أحكام المقاصد، من أدلتها هذا الحديث وغيره من الأدلة، وسائل لها أحكام المقاصد. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها، فالذي عمل بها بعد ذلك وتوارثها الأجيال كان هو متسبب لها فحمل وزر فاعلها كأنه هو فاعلها، فجعل المتسبب هناك الفاعل. ويدل هذا الحديث على تحريم سب الناس عموما، ويقول ابن بطال في هذا الحديث: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ذرائع الوسائل المؤدية إلى الفساد. هذا الحديث أصل في سد الذرائع. ومثله إذا تدبرت قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن أنت لما سببت آلهتهم تسببت بسبهم أو بسبهم لله سبحانه وتعالى، لذلك نهى الله عز وجل عنهم. ومثله لما تسب والدي غيرك هم يسبون والديك، فهذا نوع من أنواع العقوق، وعكسه نوع من أنواع البر. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعلن هذا هذا ويعلن هذا، وخيرهما الذي يجار بالسلام. متفق عليه.
هذا دليل على حرمة هجر المسلم فوق ثلاث، حرمة هجر المسلم فوق ثلاث. وهذا الهجر المحرم إنما هو في أمور الدنيا وحظ النفوس، أما إذا كان هجرا لله فيجوز ولو كان على التأبيد حتى يتوب ويرجع. واستدل أهل العلم على ذلك بحديث هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فهجرهم 50 يوما. ومنه هجر أهل البدع والأهواء، وهذا مما نص أهل العلم على إجماع أهل السنة عليه. ولي في ذلك بحث مطبوع نقلت فيه إجماعات العلماء على هجر أهل الأهواء، أكثر من 30 عالما نص على الإجماع. يقول ابن عبد البر: وفي حديث كعب. ما هو حديث كعب؟ الهجر. قال: وفي حديث كعب دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة، يرجو أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنها. فإذا هجره أيضا كما قال في مكان آخر يكون على التأبيد، كما نص البغوي رحمه الله قال: وهجرهم يكون على التأبيد إلى أن يتوب. فإذا هذا الحديث خاص في الهجر لأجل الدنيا وحظ النفس. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه. اخرجه البخاري.
هذا الحديث فيه بيان كثرة أبواب وطرق الخير. كل معروف صدقه. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدق، كل تهليلة صدق، كل تحميدة صدق، وكل تكبيرة صدق، وأمر بمعروف صدق، ونهي عن منكر صدق، وإماطة الأذى عن الطريق صدق، وتعدل بين اثنين صدق، الصلاة أو الصلوات صدق، طاعات صدق على نفسك هنا أعطيتها هذا الثواب. ويدل هذا الحديث على سعة فضل الله ورحمته أنه جعل للعبد ليس طريقا واحدا في فعل الخير بل أبواب كثيرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الحسنة بعشر أمثالها وأن من هم بالسيئة فتركها كتبت له حسنة، قال ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني من كثرة طرق الخير وأبوابها وكثرة مضاعفة الله عز وجل للحسنات حتى الذي يهم بالسيئة ويتركها لله تنقلب حسنة، يعني أبواب الخير كثيرة، مع هذا يهلك ويخسر ويدخل النار، فهذا لا شك أنه محروم. نعم.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن معه شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
ومعنى طلق أي وجه سمح بشوش مبتسم، وهذا يدل على أن أبواب الخير كثيرة فلا تحتقر منها شيئا، مؤيد للحديث السابق، فلا تحقر من المعروف شيء، قدم لنفسك كل معروف قليل أو كثير. وذكر عليه الصلاة والسلام من المعروف طلاقة الوجه وبشاشته، إذا أقبل عليك أخوك فتبسم، تبسم عند والديك، عند أولادك، عند أهلك، زوجتك، هذا التبسم صدقة وأجر وحسنة وعبادة. وهذا الحديث فيه بيان كمال أدب الإسلام وحثه على جمع القلوب وقطع أسباب النزاع. وقوله لا تحقرن من المعروف شيئا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، كلمة واحدة ما يهتم لها، معروف قليل. وكما جاء في الحديث فاتقوا النار ولو بماذا؟ بشق تمرة. نعم.
قال رحمه الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضيت امرأة فأكثر ما نهى ودعا الجيران
أخرجهما، أي هذا الحديث والذي قبله. وهذا فيه الأدب مع الجيران، وكما قلنا إذا كان الجار ذا رحم فتتضاعف المسؤولية ويعظم الأجر. من الآداب التي أوصى بها الشرع أنك إذا طبخت مرقة، بمعنى صنعت طعاما، فأكثر منه وأعطي منه جيرانك هدية، وإن كانوا أهل حاجة وفقر فالمسؤولية أيضا تعظم عليك. جاء في الشرع الأمر بتفقد الجيران ومعرفة أحوالهم. وهذا العمل الذي ذكر في الحديث اشتمل على عملين صالحين: العمل الأول إطعام الطعام، وإطعام الطعام من الأعمال الصالحة، أطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والعمل الثاني هو الإحسان إلى الجار، فجمع في هذا الفعل بين هذين الحسنيين. والأمر ليس مختصا بالطعام بل بغيره حتى من الحاجات، وفيه الإشارة إلى أن الهدية من أسباب جمع القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحاب. وعلى المهدى له أو الذي أرسل إليه طعام أن يقبل ويشكر، لا أن يتكبر ويأبى ويأنف فيخالف السنة. نعم.
قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يسر على نفسه يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في امر العبد ما كان العبد في امر اخيه.
هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، هو حديث عظيم. من فوائده بيان قاعدة الجزاء من جنس العمل، فهذا عمله نفس عن مؤمن، ومعنى نفس فرج، فهذا فرج عن مؤمن ففرج الله عنه، يسر على مسلم فيسر الله عليه، ستر مسلما فستر الله فستره الله، أعان مسلما فأعانه الله، كله جزاء من جنس عمله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالأدب الأول أو الفضل الأول بيان فضيلة تفريج الكربات والسعي في إزالتها عن إخوانك المسلمين، فإذا أزلت الكربة عن أخيك أزال الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة. والعمل الثاني فضل التيسير على المعسر، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر الذي ما استطاع أداء الواجب الذي عليه من الديون والحقوق للناس، وليس المقصود به المماطل، المماطل الذي يستدين من الناس وعنده قدرة على السداد لكنه لا يسدد، هذا يسمى مماطل، كما قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني يبيح عرضه. أما هذا فمعسر، ووجه التيسير عن المعسر من جهتين: إما إنظاره يعني تأخير أجل السداد، إما إنظاره تأخير أجل السداد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن أوجه التيسير الوجه الثاني، وهو في الوضع عنه، إما أنك تخفف من الدين، تقول مثلا: أنا أطلبك 1000 دينار أو 1000 درهم، أسقطت عنك 200، أسقطت عنك 300، أسقطت عنك نصفه، أو أن تضعه كله وتحتسب به الأجر، وهذا سنة وليس بواجب، لك أن تطالب بجميع حقك. ويدل على فضل هذا العمل أيضا ما جاء في حديث حذيفة أن الملائكة تلقت روح رجل كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، يعني ما كان عنده كثير عمل هذا الرجل. قالوا: تذكر، يعني عرفوا أن له منزلة ومكانة ومثوبة عند الله. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينذروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر ويقول لعل الله أن يتجاوز عني، فقال الله تجوزوا عنه أو تجاوزوا عنه. هذا نفس قوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه دنيا والآخرة. العمل الثالث ستر المسلم، والمقصود بالمسلم هنا إذا لم يكن معروفا بالفسق ولم يكن ذا شر مشتهرا به أو صاحب بدعة معلنا ببدعته، فهذا فضحه واجب، تحذير منه واجب. لكن إنسان مسلم عمل معصية فوقعت عليه، فهنا الواجب عليك الستر عليه وعدم فضحه وعدم التكلم عنه، تنصحه وتستر عليه. والعمل الثالث قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فيه فضل إعانة المسلمين حتى ولو كان في الشفاعة، حتى لو كان مسألة شفاعة لا تبذل فيها إلا لسانك، هذا عمل يدخل في هذا الحديث، يدخل في إعانة العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، وأبخل الناس من بخل بشفاعته. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله، اخرجه مسلم.
هذا الحديث اوله ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أبدع بي فاحملني. معنى أبدع أي هلكت ناقته، دابة التي كانت تحمله، فاحملني أي يبحث لي عن شيء يحملني ناقة أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي. فقال رجل: أنا أدله على رجل يحمله أو على من يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني هذا الرجل لما دله على من يحمله كأنه ماذا؟ حمله، فله أجر هذا الحمل. يدل هذا الحديث فوائده فيه الحث على الدعوة إلى الخير، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعلى العكس أيضا، من دعا إلى ضلال كان عليه وزره ووزر من عمل بضلاله، وهذا يدل على خطورة البدع والمحدثات. إذا دعوت إلى بدعة وعمل الناس فلا زالت الآثام ترجع إلى من دعا إلى هذه البدعة، تجتمع عليه. لذلك يقولون أهل السنة: أرحم الخلق بالخلق. من أوجه رحمتهم أنهم يحذرون من البدعة الذي ارتكبها الرجل، لأنه كلما قل المتبعون له في بدعته كلما قل ماذا؟ آثامه. مما يدل عليه هذا الحديث عظم أجر الدعوة إلى الله، وأنها من الأعمال المطلوبة شرعا والمندوبة، ومعنى المندوب مستحبة مرغب بها سنة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعينوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له.
هذا الحديث قال أخرجه البيهقي وكان الأولى أن يحيل إلى السنن لأنه رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه أحمد. يدل هذا الحديث على أن من استعاذكم بالله فأعيذوه، أي من التجأ بالله سبحانه وتعالى فيجب على أهل الإيمان نصرته، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بكفه عن الظلم أو بمنعه عن الظلم. وقوله: من سألكم بالله فأعطوه، وهذا الحكم هو الأصل، أن الذي يسألك بالله شيئا فاحتراما لاسم الله أن تعطيه. إلا إذا كان إثما أو كان فيه ضرر عليك فلا يلزمك الإجابة. من دلائل هذا الحديث وفوائده وجوب احترام اسم الله سبحانه وتعالى. الأول سأل بالله فلزم، أو استعاذ بالله فلزم إعادته. الثاني سأل بالله فلزم إجابته، وكله داخل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن فوائده: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. فيه مشروعية مكافأة المحسن على معروفه عند القدرة تشجيعا، وهذا تشجيعا لأهل الإحسان. فإن لم تجد ما تكافئه به فتدعو له، وأعظم الدعاء هنا أن تقول: جزاك الله خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا، أو من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وينتبه هنا إلى الجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. إذن هذا الحديث يستثنى من المكافأة على صنع المعروف، يستثنى منه الشفاعة. إذا شفعت لأخيك شفاعة فلا يجوز لك أن تقبل عليها الهدية، وإنما إذا صنع لك معروف أو صنعت له معروفا آخر فهنا يجوز لك أن تقبلها، ويجوز للمعان أن يهدي له. من دلائل هذا الحديث جواز الاستعاذة بالمخلوق إذا توفرت الشروط، فأعيذوه، وهذه الاستعاذة الجائزة إذا كان بحي حاضر قادر كما هو معروف. أما الاستعاذة بالأموات أو بالأصنام أو بالآلهة هذه استعاذة شركية. طيب، نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أخذ بعض الأسئلة. ما نصيحتكم لمن تهجر وتغضب على أمها ولا تكلمها إلا بصوت عالٍ وبجفاء بحجة كثرة خروج أمها من المنزل؟ هذا لا شك أنه من العقوق، من الأمور المحرمة، وكما قيل كما تدين تدان. كما أنت أو كما أنت تغضبين وترفعين صوتك على أمك، كذلك أولادك بعد ذلك سيفعلون هذا الأمر، وهذا من أكبر الكبائر، عقوق الأمهات. فلا يجوز مثل هذا الفعل، ويجب الصبر على الوالدة ونصحها بالمعروف والتأدب معها وخفض الصوت. الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حتى كلمة أف والتأفف لا يجوز في حق الوالدين، كيف برفع الصوت، كيف بالغضب، كيف بالهجر. لا شك أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، يجب فيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هل المرأة تشمت الرجل؟ إذا لم يكن هناك فتنة كأن يكون من محارمها فهنا تشمته، أما إذا كان أجنبيا فهنا لا تشمته. إذا عطس الرجل وكان بعيدا ولم أسمعه لكن سمعت الناس يشمتونه، فهل يجوز لي أن أشمته؟ هذا يغلب على الظن أنه حمد الله فيجوز لك أن تشمته، فإن لم تشمته فلا تدخل في حكم الوجوب الذي ذكرناه أنك ما سمعته. حديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، هل هذا للكراهة أو للتحريم؟ الظاهر أنه للتحريم. هناك من يقول إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار بل هم أهل كتاب، فكيف الرد عليهم؟ الله عز وجل كفرهم في القرآن وهم أهل كتاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم على كتاب محرف، حرفوا كلام الله، حرفوا كتابه. فلو كانوا على الكتاب الذي أنزل على موسى أو أنزل على عيسى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به كانوا أهل الإسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فهذا لا شك أنه قول باطل وقول خطير. إن لم يكن اليهود والنصارى كفارا فمن الكفار إذن؟ إذا عطس شخص حمد الله فشمته أحدهم ثم رد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم ثم شمته آخر، هل يدعو له؟ نعم، كلما دعوت كثرت حسناتك إن شاء الله. ما حكم قيام الرجل لوالده أو للعالم احتراما له؟ وما أقسام القيام للأشخاص؟ يذكر أهل العلم ثلاث أقسام للقيام. قالوا: إما أن يقوم عليه، وهذا مثل ما يفعل أو يفعل عند بعض المعظمين، يقومون على رأسه دون حاجة، إنما عادة عندهم أن يقوم الناس عند رأسه وهو جالس، فهذا محرم. وهذا يسمى قيام عليه، وإما قيام له فهذا مكروه. تقوم له إذا دخل فقط لأجل القيام ثم تجلس معه، فهذا أيضا ذكره العلم أنه مكروه ولا ينبغي فعله. والثالث الجائز وهو القيام إليه، كأن يدخل عليك ضيف فتقوم إليه فتسلم عليه أو تستضيفه، فهذا جائز وورد في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأنصار لما دخل سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليها، وغير ذلك من الأدلة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.